بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في شروط لا إله إلا الله، كما أخذنا من الشروط أربع شروط. أحسنت. ما هي؟ العلم المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. أحسنت. عند غيرك؟ ها، اليقين المنافي للشك. أحسنت، اليقين المنافي للشك. الثالث، الإخلاص المنافي للشرك. أحسنت. الرابع، الصدق المنافي للكذب. أيضا بقي شرط، المحبة المنافية للكره أو للبغض. هذه شروط لا إله إلا الله، وكل شرط له أدلة سبق ذكرها. الشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة، الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك، والمقصود بالانقياد الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لأوامر الله، الاستسلام لأوامر الله. فعندما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يستسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيفعل ما أمر به ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، انقياد تام لأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، انقياد تام. والانقياد ينافي الترك، يعني إذا كان يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعمل شيئا من الأعمال، مثل هذا ما تنفع لا إله إلا الله، لابد من الأعمال، لابد من الأعمال. وقد قيل لبعض السلف أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. جرب افتح قفلا بمفتاح ليس له أسنان، هل ممكن أن يفتح؟ ما يفتح. فقال ما من مفتاح إلا وله أسنان، فأسنانها الأعمال، لأنه إذا عمل دل على أنه منقاد للا إله إلا الله. أما إذا لم يعمل شيئا من الأعمال، هذا يدل على أنه مجرد تلفظ بلسانه ليس مواطئا لما في قلبه، لأنه لو صدق في قوله لا إله إلا الله لانقاد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من الإسلام، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فقول ومن يسلم، الإسلام معناها الاستسلام، والاستسلام هو بمعنى الانقياد. وأدلة كثيرة تدل على هذا، منها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا له وارجعوا إليه، وأسلموا له أي استسلموا، امتثلوا لما أمركم به، ابتعدوا عما نهاكم عنه. فهذا الشرط السادس من شروط هذه الكلمة، وهو الانقياد المنافي للترك. الشرط السابع من شروطها، القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد، ومعنى القبول أي القبول لهذه الكلمة، القبول لهذه الكلمة ولمقتضياتها، ولمقتضياتها، بحيث إن العبد يخلص دينه كله لله سبحانه وتعالى، لا يستكبر، لابد من القبول، لابد من القبول. والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل في شأن المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يقبلون، لا يقبلون. فذمهم الله عز وجل أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله ما يقبلون ذلك، يستكبرون. دل ذلك على أن الواجب على المؤمن أنه إذا قيل له لا إله إلا الله ماذا؟ أن يقبل ولا يستكبر. فالقبول المنافي للرد من شروط لا إله إلا الله، ينافي الرد، ينافي الاستكبار، ينافي الإباء، لا بد من قبول هذه الكلمة ومن العمل بمقتضياتها والابتعاد عما يناقضها وينافيها. هذا الشرط السابع. الشرط الثامن والأخير الذي زاده بعض أهل العلم الكفر بما يعبد من دون الله. يعني لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو لم يكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. يعني يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله. دليل هذا الشرط قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، يعني لابد من الكفر بالطاغوت، لابد من الكفر بالطاغوت. والطاغوت عرفه أهل العلم بتعاريف مختلفة تجمعها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كله يدخل في مسمى الطاغوت. إذا كان المعبود راضيا بذلك، يعني من عبد من دون الله سبحانه أو دعا إلى عبادة ما سوى الله أو عبد مع الله إلها آخر، هذا يدخل في ماذا؟ في الطاغوت. وهكذا ما تجاوز به العبد حده من متبوع، كل من اتبع شخصا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يعتبر داخلا في مسمى الطاغوت. يعني هذا الذي يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله يعتبر طاغوتا، وكل من أطاع شخصا في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله يعتبر داخلا في مسمى الطاغوت. فقوله فمن يكفر بالطاغوت يشمل هذه المعاني كلها، يشمل الكفر بما عبد من دون الله، وهكذا أيضا بما أطيع أو اتبع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن الأدلة على الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حديث طارق بن أشيم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. تأمل، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من ذلك، البراءة من ذلك. وهذا يشمل البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، يشمل البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه براءة من الشرك أو من أهل الشرك؟ من الشرك، براءة من الشرك، براءة من ما يعبد من دون الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه براءة من إيش؟ من أهل الشرك وأيضا من الشرك. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذا الشرط الثامن والأخير يتضمن البراءة من الشرك وأيضا البراءة من أهل الشرك. قال الشيخ رحمه الله: وقد جمعت أي هذه الشروط في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وقد سبق أيضا في دروس ماضية ذكر نظم آخر في جمع هذه الشروط للعلامة حافظ حكمي رحمه الله وسلم الأصول، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله تحفظ. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.